قال المصنف رحمه الله تعالى: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي المتابعة هنا إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. والمتابعة على مراتب، يعني كان غلب على ظنك أن هذا السند منفرد فحكمت على هذه الرواية بأنه هذا الراوي تفرد بهذا الحديث عن مثلا عن شعبة، فقلت هذا تفرد عن شعبة، انتهينا. مع البحث جاء شخص فرواه عن شعبة، وهذا الراوي يصلح بالمتابعات، ما هو مثلا متروك أو كذاب أو وضاع، هذا الراوي قد يكون ثقة أو يكون مثلا ضعيفا فقط، فهذا يصلح للاعتبار. يعني إذن صار هذا الذي كنا نظنه فردا نسبيا صار متابعا، هذا معنى قوله متابعا. والمتابعة على مراتب، هي على درجتين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. طيب الآن يقول لك، قال: لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، حصلت للراوي نفسه في شيخه، في شيخ الرجل، إن حصلت للراوي في نفسه أي روي الحديث عن شيخه مباشرة، فيصير مثلا هذا يروي عن شعبة والثاني يرويه عن شعبة. إذن نقول مثلا محمد بن جعفر يتابعه يحيى القطان عن شعبة، فهؤلاء هذه متابعة تامة يعني. طيب قال: وإن حصلت لشيخه، لشيخ شيخ الراوي هذا المتابع لشيخه أو فوق شيخه، فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة، خلاص مع التمثيل يظهر أكثر. قال: مثال المتابعة التامة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. طيب الآن عن مالك من؟ الشافعي، عن مالك الشافعي. طيب قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي رحمه الله تعالى تفرد به عن مالك، تفرد به عن من؟ عن مالك، فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ آخر يعني، فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة، متابعة تامة لمن؟ للشافعي، لأنه وافقه في شيخه، فهذه معنى متابعة للرجل نفسه. الآن المتابعة للشافعي نفسه. طيب هذه متابعة تامة لا قاصرة. قال: وجدنا له أيضا متابعة، ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة، في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فكملوا 30. أين المتابعة للشافعي متابعة قاصرة؟ في ابن عمر، فهمنا الآن؟ المتابعة هنا للشافعي في أصل السند وهو الصحابة، فهمنا؟ لأنه لم يوافقوا في شيخ شيخه، في شيخ مالك عبد الله بن دينار، بل وافقوا في شيخ في الصحابي نفسه، فهذه تسمى متابعة قاصرة. قال وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، أيضا هذه متابعة ثالثة لكنها متابعة قاصرة، متابعة للشافعي قاصرة، حيث ما وافقوه إلا في ابن عمر. طيب، قال ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، فكيف لو تكون باللفظ أفضل، لكن والمعنى يصلح، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابة، هذه تسمى متابعة. إذا جاء من حديث صحابي ثاني مثل حديث أبي هريرة مثلا، فيه أيضا فاكملوا 30، فاكملوا شعبان 30 من رواية أبي هريرة، فيكون يسمى شاهدا لحديث ابن عمر لأنه من طريق صحابي آخر، يسمى شاهدا. قال وإن وجد متن، هذا الشاهد الآن، يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه فأكملوا 30، ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ سمى شاهد. طيب، وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، لأنه لم يقول فأكملوه أو فاقدروا له، فهنا قال فأكملوا شعب عدة شعبان. طيب، ما قال فأكملوا 30، يكون هذا بالمعنى. قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان في الرواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، وهذا ترى في الحاكم، في مستدرك الحاكم ربما قال وله شاهد وهو يعني متابعة، وربما قال وله متابعة يعني أنه شاهد، على كل فالمسألة فيها سعة لا يضر، لكن أنت تمشي الآن على المشهور، فالمشهور عند المحدثين الآن أن المتابعة تكون من رواية الصحابي بالمعنى أو باللفظ، والشاهد يكون من رواية صحابي آخر بالمعنى أو باللفظ. قال الاعتبارات، قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد، الجوامع مثل السنن يعني، ها، والمسانيد أن يكون الكتاب على مسانيد الصحابة، سند أحمد وسند أبي يعلى. طيب، والأجزاء مثل المعاجم أيضا. قال لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار، المتابعة والاعتبار هي المعنى واحد، هي معنى واحد، انظر له ما يعتبر به أو انظر له متابعا. طيب، ويقال هذا السند يعتبر به وهذا السند لا يعتبر به، فما يعتبر به هو ما لا يكون شديد الضعف. طيب، إذا قال الدارقطني أو غيره في الراوي يعتبر به، ضعيف يعتبر به، مع أنه يصلح للسواد المتابعات، إذا قالوا لا يعتبر به، ضعيف لا يعتبر به ولا يكتب حديثه، هذا معنى أنه ضعيف جدا لا يؤمن بحديثه ولا يتابع ولا يصرح في الشواهد والمتابعة. طيب وينبغي أن يتتبع أكثر للسند الذي فيه ضعف، أما الذي قد هو صحيح مثلا فهذا يكون الأحسن. أما إذا كان في الصحيحين فإن كان هناك طلب للترجيح بين حديث آخر عارض أو مسألة أخرى عارضت ذلك الحديث لا بأس، كلما أتيت بشواهد لهذا الحديث تقوي جانبه. لكن إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما فإن جئت بالشواهد فالحمد لله، ما جئت ما عليك بأس، لأن ما في الصحيحين يكفي. طيب قال: وقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وهو نفسه، وليس كذلك، بل هو هيئة التواصل إليهما. هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. كما قلنا لك الحديث إذا رأيت فيه معارضات قوي جانبه بكثرة البحث والشواهد، وإذا كان الحديث ما له معارض وقد صح لك أن تكتفي بما صح والحمد لله. وما هو الحديث الذي يعتبر أو السند أو الراوي الذي يعتبر به؟ قلنا إما أن يكون ثقة أو صدوقا، هذا يعتبر به وقد يصلح استقل بالحديث ما في مشكلة. أيضا يعتبر بالراوي الذي فيه ضعف، السند الذي فيه ضعف لكن ليس بشديد، الضعف خفيف، ما قيل في الراوي ضعيف لين، مثلا تكلموا فيه نزكوه، أو يعني ما يكون فيه بركة فيك، أيضا أن يقال مختلف منكر لين كثير الوهم كثير الغلط مجهول حال مستور ونحو ذلك، ما يقال فيه كذاب متروك يعني ضعيف جدا واهم بمرة لا يسوى في الفن ليس بشيء، عند البخاري منكر الحديث فيه نظر، هذه ألفاظ شديدة الجرح لا يعتبر بهذا الراوي. طيب سبحانك اللهم.